الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول بعض الشبهات التي يتكئ عليها من يحسنون بعض البدع. وتكلم الإمام قبل ذلك عن المصلحة المرسلة وقال أنها ليس فيها استدلال لأهل البدع، بل كلها من قبيل العادات أو من قبيل الوسائل لها أحكام المقاصد. انتقل بعد ذلك إلى الاستحسان، يقول: فلأن لأهل البدع أيضا تعلقا به، فإن الاستحسان لا يكون إلا بمستحسن، وهو إما العقل أو الشرع. وتكلمنا قبل ذلك عن موقف الناس من مسألة الاستحسان والتقبيح. يقول: وقال ابن العربي في موضع آخر، ها وصلنا إلى ذلك، الاستحسان إيثار ترك مقتضي الدليل على طريق الاستثناء والترخص لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته. وقسمه أقساما عد منها أربعة أقسام، وهي ترك الدليل للعرف، وتركه للمصلحة، وتركه للإجماع، وتركه في اليسير لرفع المشقة وإيثار التوسع. أولا، مسألة أن يترك الدليل ويترك العمل به في مواطن معينة، كل هذا يندرج تحت قضايا الأعيان ولا يعمم، لأن هذا من باب الضرورة، والضرورة ارتكاب المحظور مع بقاء الحاضر. يعني المحظور المحرم أنا برتكبه مع بقاء الحاضر، وهو الدليل الذي يدل على الحرمة. فهذه كلها من قضايا الأعيان، ومعنى كلمة قضايا الأعيان ألا يتكلم فيها إلا أهل العلم وأهل الاجتهاد. أما على العموم تطلق القاعدة على العموم، الضرورات تبيح المحظورات، هذا على العموم وقاعدة كلية، ولكن عند تطبيقها على الأعيان هذا يحتاج إلى فتوى من رجل متخصص، ولا يحل لأحد أن يتوسع في هذا الأمر. يقول: وحده غير ابن العربي من أهل المذهب بأنه عند مالك استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي، قال: فهو تقديم الاستدلال المرسل على القياس. سيأتي بعد ذلك كلام الشاطبي في الرد على كل هذا. وعرفه ابن رشد فقال: الاستحسان الذي يقصر استعماله حتى يكون أعم من القياس هو أن يكون طرد القياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه، فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع. وهذه تعريفات قريب بعضها من بعض. وإذا كان هذا معناه عند مالك وأبي حنيفة فليس بخارج عن الأدلة البتة، لأن الأدلة يقيد بعضها ويخصص بعضها بعضا، كما في الأدلة السنية مع القرآنية. ولا يرد الشافعي مثل هذا أصلا، فلا حدة في تسميته استحسانا لمبتدع على حال. ذكرنا قبل ذلك، وأرى أيضا أن نعيد ذكره هنا لأهميته، وهي مسألة لأن الأدلة يقيد بعضها ويخصص بعضها بعضا، كما في الأدلة السنية مع القرآنية. ذكرنا قبل ذلك بعنوان تقسيم الأحكام طبقا لمجيئها في القرآن وفي السنة. أمليت عليكم ثلاثة أنواع، نعيد إملاءها مرة ثانية لأهميته. تقسيم الأحكام باعتبار ورودها في القرآن والسنة. القسم الأول أن يرد الحكم في القرآن ويرد في السنة، أن يرد الحكم في القرآن ويرد في السنة. مثال ذلك الأمر بالحسبة، جاء في القرآن وجاء أيضا في السنة. ما المراد بالحسبة يا أحمد؟ الأمر المعروف والنهي عن المنكر، نعم، جاء في القرآن وجاء في السنة. القسم الثاني أن يأتي الحكم في القرآن مجملا ويأتي في السنة مفصلا ومبينا. أن يأتي الحكم في القرآن مجملا ويأتي في القرآن والسنة مفصلا ويأتي في السنة مفصلا ومبينا. مثال ذلك عدد أشواط الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة. وكذلك نصاب الزكاة ومقدارها. القسم الثالث أن تنفرد السنة بالحكم استقلالا وإن كان له أصل في القرآن. أن تنفرد السنة بالحكم استقلالا وإن كان له أصل في القرآن. مثال ذلك تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وكذلك الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها في النكاح. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى أصلها في القرآن ولكن جاءت في السنة إيه؟ استقلالا. طيب ركزوا معايا كده. يبقى بناء على القسم الثاني اللي هو إيه يا دكتور محمد عندك؟ ويأتي في السنة مفصلا ومبينا. يبقى لا يتمكن المسلم من الإتيان بالأمر المأمور به في القرآن إلا بالسنة. مضبوط؟ يعني ما تمكننا من الطواف بالبيت ولا السعي ولا عدد الصلاة إلى غير ذلك إلا من خلال السنة. وبناء على ذلك قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون القرآن والسنة. لأن هنا السنة مبينة للقرآن. فلو قلنا بأن السنة غير محفوظة لتطرق الطعن للقرآن. وإلا كيف نعمل ببعض الأحكام المجملة في القرآن وجاء بيانها في السنة؟ يبقى إن نحن نزلنا الذكر المعني به هنا القرآن والسنة، وهذا هو المعتمد عند أهل التفسير. طيب يقول وإذا كان هذا معناه عند مالك وأبي حنيفة فليس بخارج عن الأدلة البتة، لأن الأدلة يقيد بعضها ويخصص بعضها بعضا كما في الأدلة السنية مع القرآنية، ولا يرد الشافعي مثل هذا أصلا، فلا حجة في تسميته استحسانا لمبتدع على حل. هنا الإمام الشاطبي بيقول كما في الأدلة السنية مع القرآنية، هيبدأ هو يأتي بأمثلة من أدلة السنة قيدت أو خصصت بعض أدلة القرآن، ولا بد من الإتيان بأمثلة تبين المقصود بحول الله. ونقتصر على 10 أمثلة. أحدها أن يعدل بالمسألة عن نظائرها بدليل الكتاب، كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فظاهر اللفظ العموم في جميع ما يتمول به، وهو مخصوص في الشرع بالأموال الزكوية خاصة. فلو قال قائل مالي صدقة فظاهر لفظه يعم كل مال، ولكن نحمله على مال الزكاة لكونه ثبت الحمل عليه في الكتاب. اكتب عندك وضابط المال كل ما ينتفع به. وضابط المال كل ما ينتفع به، وسمي بذلك لميل النفس البشرية إليه. لميل النفس البشرية إليه. طيب قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، البيت من الأموال، مضبوط، والثياب من الأموال، والمركوب بغض النظر عن نوعيته من الأموال، وما يتريش به الإنسان من الثياب من الأموال، يتريش اللي هو يتزين به بين الناس، كل هذا من الأموال وباتفاق أهل العلم ليس فيه صدقة وليس فيه زكاة. يبقى أصبح قوله تعالى خذ من أموالهم، هذا عموم خصص عن طريق السنة بالأموال الزكوية، سواء بقى كانت زكاة النقدين اللي هو الذهب والفضة ويقص عليها الأوراق النقدية، زكاة بهيمة الأنعام بشروط وضوابط معينة، زكاة حلي المرأة، زكاة ما يخرج من الأرض مما تنبت الأرض، كل هذه نصوص ورد، كل هذه أنواع ورد بها النص خرجت من هذا العموم. يبقى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. طيب قال العلماء وكأن هذا يرجع إلى تخصيص العموم بعادة فهم خطاب القرآن، وهذا المثال أورده الكرخي تمثيلا له، تمثيلا لما قاله في الاستحسان. الثاني أن يقول الحنفي صؤر سباع الطير نجس قياسا على سباع البهائم، وهذا ظاهر الأثر ولكنه ظاهر استحسانا، لأن السبع ليس بنجس العين ولكن لضرورة تحريم لحمه، فثبتت نجاسته لمجاورة رطوبات لعابه، وإذا كان كذلك فارقه الطير لأنه يشرب بمنقاره وهو طاهر بنفسه، فوجب الحكم بطهارة سؤره لأن هذا أثر قوي وإن خفي، فتردح الأول وإن كان أمره جليا، والأخذ بأقوى القياسين متفق عليه. نعيد، أن يقول الحنفي سؤر سباع الطير نجس قياسا على سباع البهائم. طيب لما قال سباع البهائم صؤرا؟ كلمة الصؤر يا أخوانا ما يتبقى في الإناء بعد شرب الشارب، ده ضابط الصؤر، ما يتبقى من الإناء بعد شرب الشارب، يعني شرب وتبقى شيء بيسموه صؤر. طيب هذا الصؤر إذا شرب منه حيوان نجس ينجس، فهنا الحنفية بيقول صؤر البهائم نجس. ليه؟ قال لأن الصؤر بالنسبة للبهيمة، البهيمة اللي هي النجسة، الصؤر هذا جاء نتيجة اختلاط لعابه ولسانه بالماء، ولعابه ولسانه هذا مرتبط بلحمه، يبقى أصبح فيه صلة، ومن أجل هذا قالوا بالنجس. طيب سباع الطير قال لك لا، لأنه يشرب بمنقاره ولا يصل إلى الماء شيء من بدنه كلسانه أو غير ذلك. وطبعا كما تعلمون إن ليس كل نجس من البهائم صؤره نجس، ليس كل نجس صؤره نجس، بدليل أو بمعنى أدق ليس كل عدم مأكول اللحم صؤره نجس، بدليل حديث القطة أو الهرة إنها من الطوافات عليكم، ومعلوم أن لحمها لا يؤكل، ولحمها يختلط بلعابها ويختلط بالصؤر، ومع ذلك ليس بنجس. الثالث أن أبا حنيفة قال إذا شهد أربعة على رجل بالزنا ولكن عين كل واحد جهة، عين كل واحد جهة غير الجهة التي عينها غيره، فالقياس ألا يحد ولكن استحسن حده. ووجه ذلك أنه لا يحد إلا من شهد عليه أربعة، فإذا عين كل واحد منهم دارا فلم يأتي على كل مرتبة بأربعة لامتناع اجتماعهم على رتبة واحدة، فإذا عين كل واحد زاوية فالظاهر تعدد الفعل ويمكن التزاحف. أقرأها كاملة ونكلم فيها إن شاء الله. فإذا قيل القياس ألا يحد فمعناه أن الظاهر أنه لم يجتمع الأربعة على زنا واحد، ولكن يقول في المصير إلى الأمر الظاهر تفسيق العدول، فإنه إن لم يكن محدودا صار الشهود فسقة ولا سبيل إلى ذلك ما وجدنا إلى العدول عنه سبيلا، فيكون حمل الشهود على مقتضى العدالة عند الإمكان يجر ذلك الإمكان البعيد، فليس هذا حكما بالقياس، وإنما تمسك باحتمال تلقي الحكم من القرآن، وهذا يرجع في الحقيقة إلى تحقيق مناطه. معنى الكلام ده ركزوا فيه قوي. يقول عز من قائل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه الآية محكمة في جزء ومنسوخة في جزء. محكمة في قوله تعالى فاستشهدوا عليهن 4 منكم، هذا محكم لم ينسخ. 4 منكم أنث العدد دليل على تذكير المعدود، فلا بد أن يكون الشهود في جريمة الزنا من الرجال، أو بمعنى أدق من الذكور، فلا يعمل بشهادة المرأة وإن كانوا 100. طيب، فهنا الشهود لابد أن يكونوا من الرجال، وطبعا شهود عدول. هنا الإمام بيقول ماذا؟ لما وقعت جريمة الزنا وشهد كل واحد شهادة ظاهرها غير الآخر ولكن مضمونها كمضمون الآخر، واخد بالك؟ كأن يكون جريمة الزنا وقعت في أكثر من موقع بين الرجل وبين نفس المرأة بعينها، ولكن هذا شاهدها في موطن وذاك شاهدها في موطن آخر وذاك شاهدها في موطن آخر، فاجتمع 4 شهود وشهدوا يقينا بأن هذا زنى بهذه المرأة، ولكن اختلفت المواطن. أضحى يعني مش في مكان واحد ولا في زمن واحد، ولكن ده رآها مثلا في مكان كذا، بعد أسبوع رآها الآخر في مكان كذا، ولكن رأى بعينه كما أمر الشرع أو كما اشترط الشرع، أو يكون في موطن واحد ولكن اختلف الإدلاء في الشهادة، ولكن صرح كل واحد منهم بأنه رأى هذا منه في هذا منها، كده ثبتت الجريمة ويترتب عليها الحكم. بعكس أن يشهد بعضهم برؤية ذكره في فرجها ويتخلف البعض ويقول مثلا شهدت كيت وكيت وكيت ولكن لم أرى هذا منه في هذا منه. وهذا الذي حدث مع المغيرة بن شعبة لما اتهمه أبو بكرة نفيع بن الحارث، والقصة مشهورة وصحيحة، وكانت في خلافة عمر بن الخطاب. فقام أبو بكرة نفيع بن الحارث وشهد، وقام شبل بن معبد ونافع بن الحارث وشهد أيضا، ثم جاء معبد وقال يا أمير المؤمنين رأيت إستا ينبو ونفسا يعلو ورجلاها على عاتقيه كأذني حمار، بس هذا الذي رأيته. فقال له عمر رأيت هذا منه في هذا منها؟ قال لا. فأسقط عمر شهادة الثلاثة وأقام عليهم الحد وبرئت ساحة المغيرة بن شعبة في قصة طويلة. انتبهوا يا أخواننا لهذا الأمر، ومن أجل ذلك لابد من الشهود من تحقيق المناط اللي هو مناط الحكم. ما هو ثبوت جريمة الزنا؟ كيف تثبت؟ بأن يرى الرجل العاقل العدل ذكر الرجل في فرج امرأة ليس بينه وبينها نكاح أو شبهة نكاح، هنا تمت الجريمة. كون كيف تمت الرؤية؟ ولكن لابد أن تكون رؤية بالبصر، أما بالعلم لا يجوز، بالتسجيل لا يجوز. يعني لو سجل الأمر ورفع إلى القاضي ليس للقاضي ذلك، لأن جريمة الزنا أكرمكم الله وعافاني الله وإياكم وحفظنا وحفظ نساءنا ونساءكم وبناتنا وبناتكم، هذه الجريمة لا تثبت إلا بثلاثة أمور، 2 الإجماع منعقد عليهما والثالث فيه اختلاف. أما الأول من المجمع عليهما الاعتراف، أن يعترف الرجل أو المرأة بأنه فعل هذا. الأمر الثاني أربعة من الشهود. الأمر الثالث الحبل، وهذا مختلف فيه. الحبل دي عربية فصحى، بعض الناس يتأفف منها ولكن هي صحيحة، الحبل، وبدليل إني حبلى من الزنا كما قالت الرامدية. هذا الأمر مختلف فيه، واخد بالك، ولكن الاختلاف فيه ضعيف، ولكن يعتبر لوس اتهام، فإذا شدد على المرأة واعترفت يقام عليها الحد إما بالجلد وإما بالإيه بالرشمي. أو سؤال حاجة يا شيخ؟ شهادة المرأة في مواطن معينة تقبل، كفي إثبات النسب بين المولود وأمه اللي هي القوابل، وكذلك في الأمور اللي هي بعيدة عن الحدود وبعيدة عن الجرائم تؤخذ بشهادة المرأة. طبعا في دليل على التفصيل بإجماع أهل العلم، لا تقبل شهادة المرأة في القتل ولا تقبل في الزنا. معايا أخي الفضل؟ أما في مسألة الديون والأشياء هذه مقبولة بنص القرآن، ولكن باثنين. نعم، يعني تزوج امرأة وهي ليس معها ولي أو بغير صداق، بعقد فاسد، يعني في هذه الحالة تدرأ الحد للشبهة. وضح الكلام ده عشان نقرأه مرة تانية بعد التفصيل هذا؟ طيب. نعم، أي نعم، منسوخ اللي هو قوله تعالى إيه؟ فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، هذا منسوخ. أين ناسخ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا بالقرآن وبالسنة الرجل. وهذا الذي أشار إليه البخاري في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنة، والسيب الزاني الرجم. يبقى قوله تعالى: فأمسكهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا منسوخة. ومعنى كلمة فأمسكهن في البيوت أي تحبس المرأة التي ثبتت عليها جريمة الزنا في البيت، لا تخرج وتطعم وتؤكل وتشرب حتى يأتيها الموت. ولكن هذا الحكم ماله إيه؟ منسوخ. معايا يا أخوانا كده؟ واضح يا شيخ كده؟ تفهمت الجزئية دي؟ يبقى هذا فيه دليل، انتبهوا، أن ممكن الآية ينسخ بعضها ويترك بعضها محكما، ودي مسألة مهمة بترتب عليها مسائل كثيرة، كآية الوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين منسوخ والأقربين، فيها المنسوخ وفيها المحكم. فضل يا محمد. يسأل أخونا أكرمه الله عن التغريب، تغريب سنة. التغريب بلغة العصر معناه السجن. قال ابن القيم وغيره من أهل العلم: والصواب أن التغريب يرجع إلى رأي ولي الأمر، فإن رأى المصلحة في التغريب غرب، وإلا يكتفي بالجلد 100. طيب، إن كان الحد يا عبد الله رجم، يغرب أم لا يغرب؟ لما تضحك يا رب بيضحك ليه؟ ها؟ هيموت، يعني يغرب أم لا يغرب؟ ماشي يا شيخ عبد الله، واضح يا أخوانا؟ نعم. يسأل أخونا ويقول: لا يوجد تطبيق الحدود، هل يمكن أن نرجع للآية فأمسكهن في البيوت؟ الجواب: الإجماع منعقد أن الآية إذا نسخت لا يحل العمل بها مطلقا أبدا. أي آية في القرآن تم نسخها أو أي حكم تم نسخه لا يجوز العمل به قط، بل ذهب بعض أهل العلم إلى من عمل بالمنسوخ يحكم عليه بالردة، نسخت خلاص انتهى يعني. وبناء على ذلك ما هو لك أن تتوسع بقى في المسألة، واخد بالك؟ أصلي البيت المقدس، واخد بالك يا أخوانا؟ ما هو دي منسوخ، وكثير من الأحكام هذا لا يجوز. نقرأ الكلام من مرة ثانية. يقول أن أبا حنيفة قال: إذا شهد أربعة على رجل بالزنا ولكن عين كل واحد جهة غير الجهة التي عينها غيره، فالقياس ألا يحد ولكن استحسن حده. ووجه ذلك أنه لا يحد إلا من شهد عليه أربعة، فإذا عين كل واحد منهم دارا فلم يأتي على كل مرتبة بأربعة لامتناع اجتماعهم على رتبة واحدة، فإذا عين كل واحد زاوية فالظاهر تعدد الفعل ويمكن التزاحف. التزاحف يعني جمع الفعل ده مع الفعل ده مع الفعل ده، شهد عليه الأربعة شهود وإن كان الفعل تعدد. معايا ولا مش معايا في ديت؟ يعني هو إيه؟ أربعة شهدوا على فلان وفلانة بالزنا، كويس؟ ولكن فلان رأهم في مكان كذا وفلان رأهم في مكان كذا آخر، يعني لم يجتمع الأربعة على رؤيتهم في مكان واحد، يبقى الفعل تعدد أم لم يتعدد؟ تعدد، والشهود أربعة، يبقى ثبتت الجريمة من باب أولى يقام الحد، إذا كان الحد يقام على فعلة واحدة ولا لا يقام الحد إلا على أكثر من فعلة. لأن بعض المخبولين بعيد عنك قال في جريمة الزنا المرة الأولى معفو عنها والثانية يقام عليه الحد، هذا من التخريف عياذا بالله. فهنا الفعل تعدد وإن كان الشهود إيه واحد، لأنهم لم يعينوا إيه دارا واحدة. تفضل. نعم نعم، قياس على أنهم لم يجتمعوا في مكان واحد، تعددت الأماكن. ماشي. يقول: فإن قيل القياس ألا يحد فمعناه أن الظاهر أنه لم يجتمع الأربعة، انتبه يا محمد، على زنا واحد، ولكنه يقول في المصير إلى الأمر الظاهر تفسيق العدول. طيب لو لم نقل لم يحد، ما احنا عندنا، خليكم معايا، واحدة من اثنين، خليك معايا يا شيخ ماهر، إما أن نقيم الحد وإما أن يفسق من شهد، مظبوط؟ مش هو ده النص؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يبقى لما شهد الأربعة في أماكن متعددة وقلنا لا يحد، ما هو واحدة من اثنين هتحد، يبقى الناس دولت عدول، لن تقيم الحد يبقى الناس دولت فسقة، ولا في تاني؟ ما فيش تاني. وكما قلت لكم قبل ذلك هناك فرق بين المحدود في رمي والمحدود في رؤية، ولكن لعدم اكتمال النصاب حد، شرحناها هنا تقريبا مش هنا، أعيدها تاني بالتفصيل ديت، خليك معايا يا شيخ محمد. قلنا والذين يرمون المحصنات، الرمي هنا معناه الاتهام بالإيه؟ بالزنا قولا واحدا، والمحصنات هنا بمعنى العفيفات، لأن الإحصان في لغة الشرع جاء على معاني متعددة، منها العفيفة اللي هي يعني الطاهرة المبرأة. فالذين يرمون أن يتهمون المحصنات بالزنا، وهذا الرمي أو الاتهام بيكون واحدة من اثنين، إما أن يكون رأى بعينه، وإما أن يكون تكلم بكلام وليد فعال أو لغضب أو بسب أو شتم، بدل الواقع شتم وقال يا كذا خلاص وقيم عليه الحد. طيب رأى بعينيه ثم تكلم وهو صادق، ولكن الشارع الحكيم لم يرتب على هذه الرؤية من هذا الواحد الصادق حكم إلا عليه هو، الشارع الحكيم خيره بين أمرين اثنين لا ثالث له، إما أن تسكت وتسلك سبيل الحزبة بالتي هي أحسن، وإما أردت أن تتكلم لابد أن يكون معك أربعة من الشهود لازم. طب رأى وجعل أربعة ثلاثة غيره يشهدون معهم وشهدوا، ثم ذهبوا إلى ولي الأمر وتكلموا. ولي الأمر يستشهدهم واحدا بعد واحد، ودي مهمة في القضاء وفي التحقيقات، اللي هو إيه؟ التفرقة بين الشهود حتى لا يتمالأوا. فشهد الأول والثاني والثالث والرابع، إما أن يكون نكل عن الشهادة، واخد بالك، وإما أن يشهد شهادة لا تدل على ثبوت الجريمة، الثبوت الشرعي، لأن أنا عندي ثبوت حقيقي وثبوت شرعي، اللي احنا بندندن حوالين الثبوت انه الشرعي، أما الحقيقة الله أعلم به. ففي هذه الحالة لما نكل الرابع أو شهادته ما أدت إلى ثبوت الجريمة، في هذه الحالة الثلاثة المتقدمون يفسقوا ويجلدوا، ولكن لا ترد شهادتهم، وأيضا المعتمد لا يفسقوا، لأن هنا جلد لعدم اكتمال نصاب الشهادة، واخد بالك. أما من تكلم ولم يرى أو رأى وحده ورفع الأمر وأذاعه دون أن يأتي ببقية نصاب الشهادة، هذا ينطبق عليه الحد اللي هو فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ومن أجل هذا التفريق بين من جلد لعدم اكتمال النصاب في رؤية وبين من جلد لأنه سب وقذف، فرق العلماء بين هذين الأمرين، وعليه قبل كل أهل العلم حديث البخاري الذي رواه أبو بكرة نفيع بن الحارث: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، مع أن أبو بكرة جلد في هذه الواقعة، جلده عمر 80 جلدة، ومع ذلك قبل أهل العلم رواية البخاري لحديثه: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، مع أن أبو بكرة روى هذا الحديث بعد أن جلد. ودي مهمة، لأن بعض إخواننا الذين أرادوا أن يدافعوا عن أبي بكرة في رواية هذا الحديث وقالوا لا يرد، قالوا إن أبو بكرة روى الحديث قبل أن يحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث متى؟ لما بلغه أن كسرى مات وبنته مسكت الحكم، فقال: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. كويس، أبو بكرة هذا أسلم متأخر، أسلم في غزوة الطائف، وسمي وكأنه النبي أبا بكرة لأنه تدلى من الحصن بحبل على بكرة ونزل، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكرة. يبقى روى الحديث متأخرا، أي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم متأخر، واخد بالك. طيب أبو بكرة روى هذا الحديث متى؟ لما علم بخروج عائشة في موقعة الجمل، ذكر هذا الحديث. تبع عائشة خرجت متى؟ بعد مقتل إيه؟ بعد مقتل عثمان، يبقى بعد أن جلد أبو بكرة. ومع ذلك اتفق أهل العلم على أن هذه الرواية مقبولة ولا مطعن للحديث من قبله: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. يبقى عندنا هنا فرق كبير بين من جلد، انتبهوا على هذه الفرق مهمة، من جلد في حد لعدم اكتمال نصاب الشهادة، وبين من جلد لأنه سب أو شتم. الثاني لا تقبلوا لهم شهادة أبدا، الأول يجلد فقط وتفسيقه في خلاف، أما شهادته لا ترد. فهمت المسألة دي؟ فهمت يا مشايخ؟ نعم يا أخي فضل. لا يجوز أبدا، إن بلغ فهو قاذف، الحكم واضح. من قلت لك يسكت ويحتسب، يحتسب كيف؟ والله يذهب بقى للمرأة أو للرجل عن طريق الواقع، يعني والله يعني رأيت هذه المرأة التي تمت لك بصلة في خلوة مع رجل، نخشى أن يكون فيه مفسدة بس. أما أن تتكلم وتقدم مذكرة للنيابة أو الكلام ده أن رأيت فلان يزني بفلانة، خلاص قذفت، يقام عليك العدل. وطبعا في السنن بسند يقبل التحسين: قذف المرأة المحصنة يهدم عمل سنة، فلنمسك ألسنتنا. تفضل يا شيخ. لا يجوز أبدا مطلقا، لا يجوز البتة، ومن فعله يعذر التعزير المناسب له. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ولا يثبت بها حكم ولا يعول عليه مطلقا أبدا. فضل شيخ، حتى لو النيابة طلعت قرار، ها من خلاصة الكلام يعني لا لابد، لا يا اخوانا الشرع المطهر الله يبارك فيكم اهتم بالأعراض غاية الاهتمام. لذلك كما قال اللي هو الإمام محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب لما دخل عليه الإمام أبو حنيفة رحمة الله على أمتنا وقال له أيهما أعظم جرما عند الله، القتل أم الزنا؟ قال القتل. قال فكيف رضي ربنا في القتل بشاهدين ولم يرضى في الزنا إلا بأربعة شهود؟ اتق الله ولا تقيس الأمور برأيك. المسألة الأعراض، اهتم الإسلام بالأعراض اهتمام غير عادي. يعني أنت لو تسمع شهادة معبد في قصة المغيرة بن شعبة، تسمح تقول ما هو ده زينه، رأيت إستن ينبو ونفسا يعلو ورجلاها على أذن على عاتقيه كأذني حمار. ما هو ده وضع الرجل مع امرأته في بعض الحالات، ومع ذلك أسقط عمر الشهادة ولم يعول عليه. ليه؟ لابد عندنا من رؤية هذا منه في هذا منها. واضح يا مشايخ؟ ليه؟ اهتم الإسلام بالأعراض تنبلغ. لذلك تلاحظ مثلا في جريمة الزنا، جريمة الزنا في اللي هو غير محصن، فاجلده ها كل واحد منهما 100 جلدة بعد ما ينجلد في المجتمع محترم، ولا ينبذ ولا تسقط شهادته مع أنه زنى. طب في القاذف 80 جلد وبعدين تسقط شهادته، طب 20 جلدة دولة يعدلوا سقوط الشهادة؟ بالعكس، ده معنى كلمة سقوط الشهادة يعني إهدار منزلته في المجتمع، يعني ملوش لازم مع أنه قذف لم يزني. أما الزاني 100 جلد ويعيش محترم ويشهد ويعمل كل حاجة، أما القاذف يجلى 80 جلدة ولا تقبل شهادته بل يلازمه وصف الفسق. ليه؟ اهتمام الإسلام بالأعراض، وهذا يعني من محاسن الشريعة وكلها محاسن.
بالنسبة للاستثناء بعد
اللي هو
الذين تابوا من بعد ذلك أصلا،
الاستثناء الوارد بعد الجمل المعطوفة يرجع إلى الكل أم إلى الأخير؟ الراجح من أقوال أهل العلم كل حالة بحالتها، السياق هو الذي يحدد المعنى المراد. نرجع للكتاب، يقول فإذا قيل القياس أن لا يحد فمعناه أن الظاهر أنه لم يجتمع الأربعة على زنا واحد، ولكنه يقول في المصير إلى الأمر الظاهر تفسيق العدول، فإنه إن لم يكن محدودا صار الشهود فسقة، يبقى القسمة ثنائية مظبوط. ولا سبيل إلى ذلك ما وجدنا إلى العدول عنه سبيلا، فيكون حمل الشهود على مقتضى العدالة عند الإمكان يجر ذلك الإمكان البعيد، فليس هذا حكما بالقياس، وإنما تمسك باحتمال تلقي الحكم من القرآن، وهذا يرجع في الحقيقة إلى تحقيق مناطيه. إيه معنى تحقيق مناطيه؟ ثبوت الجريمة، ثبوت الايه؟ الجريمة. الأربعة رأوا الجريمة من الرجل بعينه مع المرأة بعينه، كن اختلف الوصف واخد بالك، وكن اختلفت الأمكنة، فهذا لا يغير في المناط شيء. الرابع، نعم ايوه لو اي نعم، ولكن هنا الإمام الشاطبي بيرد يقول لا ده مش استحسان. ما هو شوف خليك معايا نفهم الأول. خلاص يا مصطفى أنت ويحيى بطلتوا ضحك؟ ماشي نفهم الأول. الإمام الشاطبي عشان بس تكون مستوعب الشاطبي بيتكلم على إيه، الشاطبي بيرد على من تعلق بالمصلحة المرسلة، ركز معايا مصطفى، ومن تعلق بالاستحسان على مشروعية الابتداع في دين الله. مش هو ده أصل الكلام كله؟ فقال إن المصلحة المرسلة ما خرجتش عن الدليل، وأتى بعشرة أمثلة طب الاستحسان قال لك المستحسن إما أن يستحسن بعقله وإما أن يستحسن بإيه؟ بالشرع. واتكلمنا وقلنا أصل الاستحسان يرجع إلى الإيه؟ إلى الشرع. يبقى أصلا هنا ليس لهم استدلال. فجه بدأ يضرب الإيه؟ الأمثلة. يبقى هنا لما قال الإمام أبو حنيفة يجلد استحسانا أو يرجم استحسانا أو يرجم يقوم عليه الحد استحسان، قال لك لا مش استحسان، ده دليل شرع بس. وضحت؟ أدي كل كلام الإمام إيه؟ الشاطبي رحمة الله عليه وعليه. نكمل كلامنا؟ كم يبقى على المغرب؟ نعم، الله يبارك لكم. أرجو أن لا تمر علينا شيء إلا ونستوعبه، لعلي أخطأت، ولكن من الكتاب أنا أعلم أنه صعب جدا، ولكن التؤدة والصبر سننال ما نريد إن شاء الله. فما تخليش حاجة تعدى عليك وراجعني، أنا ما بعرفش حاجة، ولكن كل ما في الأمر أن أنا إيه صوت عالي شوي. ها تفضل يا أخي الفضل. أخونا أكرمه الله بيسأل إحنا عن دليل كلامي في مسألة التفريق بين المجلود حدا لأنه قذف وبين المجلود لأن نصاب الشهادة لم يكتمل عنده، هكذا شيخ تسأل؟ هذا الذي قررته لكم هو الإجماع منعقد عليه، وده كلام الإمام الشنقيطي في أضواء البيان، نقل الإجماع على أنه لابد أن نفرق بين بين المجلود لعدم اكتمال النصاب وبين المجلود لأنه قذف بسب أو بشتم. معي أخي الفضل، لأن الشبهة دي قوية جدا. نعم في حاجة ولا في أكل يعني؟ هذا يلغى لأجله كل شيء. جزاك الله خير يا شيخ عاطف. ماشي يا شيخ، الله يبارك لك. وضحت يا اخي الفضل؟ ده كلام الامام الشنقيطي رحمه الله. ها اي نعم، اي نعم، فرقوا بين الامرين. وضحت مشايخ؟ ارجو الا تمر عليكم امور يا اخوانا، يعني على رايي بقولوا كده من ختام المجلس، انتم مستهدفون من المبتدعه كيف يلقون عليكم الشبهات. فالله يبارك لكم، انا قدامكم. تفضل يا حبيبي. أي نعم، بيرد على من قال أنه يحد استحسانا، قال لك لا يحد بالدليل. استحسانا فين بقى؟ فضل يا شيخ.
بالنسبة لرد شهادة الموقف في الحدود، هل في هناك أدلة
خلافة؟ أي نعم. طب وتريد بعد الإجماع دليلا؟
لا أنا قصدي
لا 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 أعلم فيه، بس أنا لا أعلم لقصر علمي، لا أعلم. معي أخي فضل يا شيخ. نعم ما حصلش كلام، كيف اسقط؟ لا تفضل يا اخي. نعم هل تقبل شهادته ام لا؟ خلاف بين اهل العلم، والراجح انها لا تقبل. ايه المشكله؟ اي نعم، ده انظر النص، ولا تقبل لهم شهاده ابدا. ودي مساله غريبه جدا، يعني جه ايه فاجلدوهم 80 جلد بس، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. التأبيد جه بعد الشهادة، وأولئك هم الفاسقون. معايا يا أخوانا كده؟ لا ها؟ لا ده مش اسمها اللعان، مش البهلة هذه. بعدين بس الأكل بصراحة، يعني لما سمعنا صوت الأكل أو كده سأل اللعاب فلا. ولما قال سفيان، واحد سفيان سأله كان رايح يشتري في السوق، فواحد عمال يسأله يا إمام ورواية كذا، قال له يا ابني عقلي مع درهمي. ماشي سيدنا عمر. أيوة شيخ محمد. لا لا طبعا لم يسقطها لعدم اكتمال النصاب، لعدم اكتمال النصاب. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.